الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم باسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الدرس الذي نبتدئه هذه الليلة، ليلة السبت العاشر من شهر صفر عام 16 و400 ألف، هو في أصول التفسير. ونسأل الله تعالى أن يسر إتمامه على الوجه الذي ينفع. بدأ المؤلف كتابه بهذه الخطبة، خطبة الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. استمعتم إلى هذه الخطبة والمقدمة، ومضمونها أن علم التفسير هو أجل العلوم، لأن العلم يشرف بشرف الموضوع، وموضوع علم التفسير هو كلام الله عز وجل، وكلام الله تعالى أشرف الكلام، وهو أحق الكلام أن يفهم، وأوجب الكلام أن يعمل به. وعلى هذا فيكون علم أصول التفسير من أجل العلوم. والعلماء رحمهم الله وضعوا للعلوم كلها بأصنافها أصولا ترجع إليها. فأهل الفقه وضعوا أصول الفقه، وأهل الحديث وضعوا مصطلح الحديث، حتى يرجع الإنسان إلى أسس وأصول. لأن الرجوع إلى الأصول في نظري ونظر غيري هو العلم حقيقة، دون العلم بالجزئيات والمسائل المفردات. العلم هو العلم بالأصول حقيقة. ولذلك إذا من الله عز وجل على الإنسان بمعرفة الأصول انفتح له من أبواب العلم شيء كثير. لذلك وضعنا هذه الأصول على حسب منهج الثانوية في المعهد العلمي، لكن هي وإن كانت لهذا المستوى من الطلاب لكنها مفيدة إن شاء الله. ولذلك قررنا أن تكون القراءة فيها في هذه الجلسات. أما الحمد فهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ويكون الحمد لكمال المحمود ولإنعام المحمود أيضا، فهو فضل وإفضال. فالآكل إذا أكل يحمد الله عز وجل على كماله أو على إحسانه وإنعامه. الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن عبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص. أما كونها الاستحقاق فإن أحق من يحمد هو الله عز وجل، وأما كونها الاختصاص فلأن الحمد مستغرقة لجميع أنواع المحامد، لأن ألف الحمد للاستغراق. ومن الذي يختص بالحمد كله؟ الله عز وجل. ولهذا نقول اللام في الحمد لله للاستحقاق وإيش؟ والاختصاص. جملة نحمده جملة توكيد، توكيد في المعنى لقوله الحمد لله. نستعينه نطلب منه العون، نستغفره نطلب منه المغفرة. أما العون فهو المساعدة، وأما المغفرة فهو ستر الذنوب مع التجاوز عنها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله أن نعتصم به من شرور أنفسنا. وهل للنفس شرور؟ نعم للنفس شرور، قال الله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والأنفس أو النفوس التي جاءت في القرآن وصفت بثلاثة أوصاف: بالنفس المطمئنة في قول الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، وبالأمارة بالسوء في قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وباللوامة في قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. فأما المطمئنة والأمارة بالسوء فهما متباينان، لأن المطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، والأمارة بالسوء تأمر بالشر وتنهى عن الخير. واللوامة الصحيح أنها وصف للنفسين جميعا، فالأمارة بالسوء تلومك والمطمئنة تلومك. الأمارة بالسوء تلومك متى؟ إذا فعلت الخير، وإذا تركت السوء لامتك. المطمئنة تلومك متى؟ إذا فعلت السوء وتركت الخير. فالصواب أن اللوامة وصف يكون للنفسين جميعا، للأمارة بالسوء والمطمئنة. أنفسنا فيها شرور، والمعصوم من عصمه الله، ولهذا نعتصم بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الأعمال كما تعلمون ثلاثة أقسام: سيء وصالح وبينهما لا سيء ولا صالح. هل للسيء آثار سيئة؟ الجواب نعم. واستمع إلى قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فعاقبهم الله بهذه العقوبات لأنهم نقضوا الميثاق. فالسيئات سيئات الأعمال لها آثار سيئة، وما حصل الشر إلا بسيئات الأعمال. ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من يهده الله فلا مضل له، يعني من يهده الله تقديرا أو من يهده الله تحقيقا أو الأمرين؟ الأمرين. فمن يقدر الله هدايته فلا بد أن يهتدي ولو وجد له عوامل تقتضي ضلاله. ومن هداه الله تحقيقا واهتدى فإنه لا يستطيع أحد أن يضله، لأن الله تعالى قد هداه، والأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. وهذه الجملة تدل على نعم، وهذه الجملة توجب للإنسان أن لا يطلب الهداية إلا من الله عز وجل مع فعل الأسباب. الأسباب لا بد منها، اسأل الله الهداية واعمل لأسبابها من تعلم الشريعة واستطلاعها وما أشبه ذلك. ومن يضلل فلا هادي له. من يضلل بالفعل يعني حقيقة، أو من يظلم، من يضلل تقديرا، الأمران جميعا. فمن أراد الله إضلاله فمن أراد الله ضلاله فإنه لا يمكن أن يهديه أحد. ولا أدل على ذلك من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب. عمه أبو طالب أحسن إليه، أي إلى الرسول إحسانا عظيما، وصبر على مقاطعة قريش من أجل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآمن به بلسانه فصدقه، وقال في لميته المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وقال لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك لم يهتدي مع حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هدايته. فإنه لم يهتدي، مات على الكفر. حضره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه لم يقل ذلك، وكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر والعياذ بالله. اللهم أحسن لنا الخاتمة جميعا. نعم. يقول: ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أقر إقرار مشاهد، والمشاهد للشيء يراه حسا، فالشهادة هنا متضمنة للإقرار الذي يعتبر بمنزلة الشهادة لتأكد المقر. وقول أن لا إله إلا الله يعني أنه لا يوجد إله إلا الله، كذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. أن نقول لا يوجد، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله وتسمى آلهة، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. لا، ولأننا لو قلنا لا إله موجود إلا الله لكان هذا هو القول بوحدة الوجود، لأن الله إله خالق السماوات والأرض وهذه الأصنام إله، إذن هو واحد. لهذا يتعين أن يكون المعنى لا إله حق إلا الله، وعلى هذا فيكون خبر لا النافية إيش؟ محذوفا، ولفظ الجلالة الذي بعد إلا بدل منه، بدل منه. وهذا أحسن الأعاريب وأسلم الأقوال من الإرادة والاعتراض. وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. هذه الجملة كلمة الإخلاص، لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن، وهي التي من كانت آخر كلام من الدنيا دخل الجنة، فهي كلمة عظيمة لها وزنها وقيمتها، تعصم الإنسان وماله من القتل كما تعصمه من الكفر. ولهذا لما لحق أسامة بن زيد المشرك وأدركه قال: هذا المشرك لا إله إلا الله، ففهم أسامة أنه قالها تعودا وخوفا من القتل فقتل. ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم، لكنه قالها تعودا، وما تعودا ليعتصم بها من القتل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، تمنى أنه ليس بمسلم لأجل إذا أسلم إيش غفر له ما قد سلف. ولكن الأمر حصل، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضمنه بدية ولا كفارة لأنه متأول، والكفارة لا تأتي مع العمد أيضا. طيب، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نقول في أشهد كما قلنا في الأولى: هو محمد هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه، لا يوجد من بني إسماعيل نبي سواه. وقوله عبده ورسوله، عبده يعني العابد له المتذلل، ليس له حق من الربوبية، ورسوله المرسل من قبل الله عز وجل، فليس بكاذب وليس له حق في الربوبية. وفي قوله عبده ورسوله، عبده فيها رد على من غلا فيه، ورسوله رد على من قدح فيه كذا في قوله عبده رد على من على من على من غلا فيه حتى أوصله إلى جانب الربوبية ورسوله رد على من على من قدح فيه وكذبه وقال ليس برسول أو قال إن رسالته ليست عامة. فالنصارى الآن عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة وكذلك اليهود يقولون محمد رسول وعيسى رسول موسى رسول، لكن موسى إلى قومه وعيسى إلى قومه ومحمد إلى قومه، فلا فرق بيننا وبينكم، أنتم آمنتم برسول أرسل إليكم ونحن نؤمن برسول أرسل إلينا واليهود كذلك. ولكن نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى كل من ولد من بعد رسالته فإنه يلزمه اتباعه، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وقول محمد عبده ورسوله لم يقل إلى الناس كافة، مع أن هذه الجملة مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته في التشهد. ماذا نقول في التشهد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بتعيين الرسول، فيقال كما قال ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز، ونحن نعلم أن رسالته مطلقة لكل أحد، فحذف المرسل إليه للعلم به صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. ما معنى صلى الله عليه؟ أحسن ما يقال أثنى عليه في الملأ الأعلى، أي مدح ووصفه بصفات الكمال في الملأ الأعلى في الملائكة. وعلى آله الآن تارة تذكر وحدها مثل قولنا في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإذا ذكرت وحدها كان المراد بها جميع أتباعه على دين، كقول الله تعالى في فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون. وإذا ذكرت الآل والصحب والأتباع، إذا ذكرت الآل والصحب والأتباع كما في هذه العبارة صار المراد بالآل قرابته المؤمنين به، أما غير المؤمنين به فليس من آله، ليس من آله، لأن الله قال عن نوح في ولده قال له إنه ليس من أهله وهو ابن صلده، ومع ذلك نفى الله أن يكون من أهله، كذلك الذين لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام من قرابته ليسوا من أهله، وإن كانوا من أهله نسبا لكنهم لا يدخلون في الدعاء له. وأصحابه الذين اجتمعوا به مؤمنين به ولو لحظة واحدة وماتوا على ذلك، ومن تبعهم بإحسان بقية الأمة. واضح يا جماعة؟ وهذا من تبعهم بإحسان نقول من قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وإنما قيدت التبعية بالإحسان لأن التبعية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة بالإحسان، بحيث يترسم خطاها قولا وفعلا وتركا. أما من كان متبعا مطلق متابعة فهذا لا يكفي، يعني لا يدخل في هذا القصد، لا يكفي أي لا يدخل في هذا الدعاء، فلا بد من الإحسان. وسلم تسليما ثنى بالسلام لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما في التشهد فإننا نبدأ بالسلام قبل الصلاة، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة السلام قبل الصلاة، ثم بعد ذلك طلبوا منه أن يعلمهم الصلاة عليه كما علمهم السلام، فعلمهم، فصار الترتيب هكذا: السلام أولا ثم الصلاة ثانيا. أظن ما يمكن نأخذ أكثر من كذا. نعم نعم. نعم
المقر أو المقرب.
لا المقر يعني المتأكد كما يتأكد فيما شاء. تقرأ هنا تقرأ صوت التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير، الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها.
هذه القطعة تتضمن أن من المهم أن يركز الإنسان معلوماته على الأصول، أصول المسائل، لأن الأصول هي التي تجمع له الفروع. ومن كان معتنيا بالفروع دون الأصول فإنه يفوته الفروع والأصول، لأن الفروع كأوراق الشجرة تتحاد وتزول، وأما الأصول فهو كعروق الشجرة يرسخ الشجرة ويبقيها. ولهذا أنا حث كل طالب علم على أن يعتني بالأصول، القواعد والضوابط، وكذلك المسائل، الكلمات الجامعة التي تشمل مسائل كثيرة. لأننا نرى بعض الناس الآن من الطلبة وغير الطلبة يعتني بجمع المسائل فقط، يجمع 100 مسألة أو 200 مسألة، لكن ليس عنده أصل يبني عليه. فإذا ورد عليه أي مسألة تخالف ما كان حافظا لا يستطيع أن يخرجها. ولذلك نحن نحث الطالب، طالب العلم، على معرفة الأصول. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول، يعني أنه لا يصل إلى غايته. وهذا حقيقة. ثم قال: إن من أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير، الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. لأن شرف العلم يشرف في موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام الله عز وجل، فالاعتناء به أهم من الاعتناء بشرح الحديث، وأهم من الاعتناء بشرح متن من متون العلماء، لأنه تفسير لمن لماذا؟ لكلام الله عز وجل. والعلوم تشرف بحسب موضوعها. قال: وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبت إلى ذلك، وزدت ما شاء الله، وحذفت بعض الأشياء التي لا فائدة منها، فصار هذا الكتاب مختصرا. وأكثر اعتمادي فيه على مقدمة التفسير لابن تيمية رحمه الله، لأنها مقدمة نافعة. لكن كما تعلمون أن الشيخ الإسلام رحمه الله كلامه دائما مرسل، لأنه بحر متلاطم، ما لا, لا, لا تحجزه جداول، فهو رحمه الله يتكلم بكلام مرسل يحتاج إلى أنه يجمع ويبسط ويسهل للطالب ويتلخص. نعم.
ويتلخص ذلك فيما يأتي: القرآن الكريم، أولا متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكة، ثانيا أول ما نزل من القرآن، ثالثا نزول القرآن على نوعين سببي وابتدائي، رابعا القرآن مكي ومدني وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن، خامسا كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سادسا جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. التفسير، أولا معنى التفسير لغة معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه، ثانيا الواجب على المسلم في تفسير القرآن، ثالثا المرجع في التفسير إلى ما يأتي: ألف كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن، باء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله، جيم كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، دال كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، ها ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي، رابعا أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، خامسا ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل نوع، خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، ثلاثة للصحابة واثنتان للتابعين. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه.
عندنا الأحكام غلط، صواب الإحكام، الهمزة مكسورة.
موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. التشابه حقيقي ونسبي، الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. القسم تعريفه أداته فائدته. القصص تعريفها الغرض منها الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار وفائدته. الالتفات وفائدته. ضمير الفصل وفائدته.
هذه في الحقيقة كأنها فهرس، ثم أعلموا أن هذه رسالة أصول في التفسير، وليست أصول التفسير كلها، لكنها أصول في التفسير يحتاج إليها من أراد أن يفسر كلام الله عز وجل. نعم، نبدأ بالأول.
القرآن الكريم. القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على
طيب رسول. الآن القرآن يحتاج إلى معرفته لغة وشرع. اللغة قالوا إنه مصدر قرأ بمعنى تلا أو قرأ بمعنى جمع، وكلاهما صحيح، لأن القرآن إن قلت إنه مقروء أي متلو فصحيح، وإن قلت إنه قارئ أي جامع للأخبار النافعة والأحكام العادلة فهو كذلك. وعندي في الحاشية يمكن أيضا إذا كان من جماعة يمكن أن يكون بمعنى مفعول أيضا، لأنه مجموع في المصاحف والصدور، ولهذا يقال مثلا إن أبا بكر رضي الله عنه جمع القرآن، فالقرآن إذن مجموع فصار قرأ بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول، سواء كانت من القراءة بمعنى التلاوة أو من القراءة بمعنى الجمع. أما قرأ بمعنى التلاوة فهي اسم فاعل ولا مفعول؟ لا، اسم مفعول، لأن القرآن ما هو قارئ بل هو مقروء. فالقرآن بمعنى التلاوة لا يكون إلا بمعنى اسم المفعول. القرآن بمعنى القرء أي الجمع يكون بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول. هذا باعتبار القرآن. أما في الشرع
والقرآن،
نعم، هذا باعتبار القرآن لغة. أما في الشرع،
القرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم، نعم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
وهذا المعنى قد أجمع عليه المسلمون،